الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن. لكن مع الإكراه يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قل الناظم رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن. الخطأ والنسيان والإكراه مما أسقط الله عز وجل التأثيم به، وهذا من تيسير الشريعة. يفعل الإنسان أمرا محرما بالخطأ أو ناسيا أو مكرها، فإن هذا لا يأثم به. والخطأ هو وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل، يقع الفعل على خلاف ما يريد، هذا هو الخطأ. على سبيل المثال، ربما أراد أن يرمي صيدا فرمى إنسانا فقتله، هذا خطأ في الفعل. ربما أراد أن يقول كلمة صحيحة فقال كلمة فيها تأثيم، مثل الرجل على سبيل المثال الذي ضاعت دابته فوجد دابته بعدما تعب في البحث عنها ونام تحت شجرة، ثم لما استيقظ وجد خطام دابته في يده فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فعكس، فهذا خطأ لا يحاسب عليه الإنسان. كذلك إذا أكره على فعل أمر من الأمور، والإكراه هو المجبر، لأن الإكراه منه ما هو إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، فالإكراه هو أن يجبر على فعل أمر، وأن يكون هذا الإكراه فعلا يجبره ويلزمه بهذا الفعل. على سبيل المثال، إنسان ربما بقوته مسك يدك على سبيل المثال وجعلك تقتل شخص، وضع السكين في يدك فجعل هذا القتل، هذا إكراه لا تأثم عليه. لكن هناك إكراه غير ملجئ، أن يقول: إن لم تقتل فلان فسأفعل فيك كذا وكذا، مجرد يعني تهديد، هذا غير ملجئ على قتل النفس. فالإكراه حمل الغير على أمر لا يريده أو لا يريد فعله، هو أن يحمل الغير على أمر لا يريد فعله. كما قلنا هو نوعان: إكراه ملجئ فعلا، هذا الإكراه، وهذا الذي يعذر به الإنسان، وإكراه غير ملجئ، وهذا لا يعذر به الإنسان. والنسيان هو أن الإنسان لا يتذكر هذا الشيء، يفعله دون أن يتذكر، فهذا هو النسيان. ومنه يعني ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فلا قضاء عليه. فربما الإنسان يفعل الشيء نسيانا لا يتذكر، فهذا أيضا معفون عنه الإنسان، معفون عنه بحيث أنه لا يأثم به. لكن المؤلف بيّن، قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل. إذا فعل هذه الأمور في حقوق الله عز وجل هو معفون عنه ولا يأثم، لكن حقوق الآدميين لابد أن يضمن. على سبيل المثال، إنسان مثل ما قلنا المثال السابق الذي ذكرناه، أخطأ، أراد أن يرمي صيدا فوقعت الرصاصة في إنسان فمات، يضمنه بالدية. نعم، هو لم يتعمد، هو قتله خطأ، لا يأثم عند الله، لكن يدفع الدية. لو أن هذا الإنسان أيضا رمى صيدا أيضا فهذه الرصاصة وقعت على سيارته فأتلفت الزجاج ونحوها، فهنا نقول يضمن هذا الإتلاف، يثبت البدل في حقوق الآدميين. كذلك المكره، إذا أكره على فعل على إن لم يعني على سبيل المثال إن لم تكسر زجاجة هذه السيارة وإلا سنضربك ضربا مبرحا. فهنا يفعل لكن إيش؟ يضمن لأنها حقوق الآخرين، حقوق الأدميين. كذلك إذا نسي ظن أن هذه السيارة سيارة مثلا يكون باعها ونسي أنه باعها فتصرف فيها تصرف، فهنا نقول يضمن ما ترتب عليه من تلف. وهذه دلت عليها نصوص كثيرة، يعني هذه القاعدة، وهي أن الإنسان يعفى عنه ما فعله خطأ أو نسيانا أو إكراها أو جهلا بدون علم مع ثبوت البدل في حقوق الآدميين، الضمان يقع يثبت عليه. وهذه دلت عليها نصوص، منها يعني ما جاء في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وجاء في صحيح مسلم قد فعلت أنه أن الله عز وجل لا يؤاخذنا بالنسيان والخطأ. كذلك أيضا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه أيضا نص عليها الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم، هو حديث صحيح. أيضا الإكراه من يعني جاءت فيها أدلة خاصة، يعني كما يعني قال الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره الإنسان على قول كلمة الكفر فإنه لا يأثم على ذلك ولا يخرج من دين الله عز وجل طالما أنه مكره إكراها ملجئا. كذلك يعني أيضا النسيان جاءت فيها أدلة خاصة من يعني مع الحديث الذي ذكرته في الصيام، كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم الإنسان النسيان وارد على الإنسان، فإذا نسي أن يصلي يعني دخل وقت العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر نسيانا ليس تعمدا منه فلا يأثم، يقضيها مباشرة ولا يأثم على ذلك. وكذلك لو أخذه النوم دون تفريط منه، دون أنه يعني استيقظ ثم عاد ونام، لا هنا يأثم. لكن لو أخذه النوم ما استيقظ على وقت الصلاة فهنا نقول لا يأثم بذلك، إلا كما قلنا لكن يترتب حقوق الآدميين تبقى، وهي الضمان، أنه يضمن سواء كان الدية كان ضمان لمتلفات أنه يجب عليه أن يضمنها، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. نعم.
قال رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاذ بن محمود
ما في مسائل الأحكام في التبع والغير أنا عندي متقدم
لكن مع الإدلال يثبت البدل وينتفي التأثير عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت إذا استقل توقع.
نعم هذا البيت يشير إلى أن القاعدة الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فمن مسائل الأحكام في التبع أنه يثبت لا إذا استقل فوقع، فيثبت في التبعية ما لا يثبت في الاستقلال. يعني قد يجوز أمر إذا كان هذا الشيء تابع نجوز له ونحرمه لو كان مستقلا. ولذلك الفقهاء يقولون يعني التابع تابع، أي أن التابع في الوجود تابع في الحكم، يتبعه ويأخذ حكم من يتبعه في الحكم. نضرب مثال على ذلك حتى يعني تتضح الصورة. على سبيل المثال أنها يعني من مسائل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، اشتري والبائع، لا يجوز له أن يشتري الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى فعلا تنضج تصلح للأكل. طيب لو أن إنسانا أراد شراء الشجرة كلها، يعني نفترض أن هذا الشجر نخل مثلا، فشراء الرطب قبل أن يبدو صلاحه، قبل أن يكون صالحا للأكل، لا يجوز بنص الحديث وباتفاق أهل العلم. لكن لو شرى النخل والنخل فيه رطب لم ينضج بعد، نقول يجوز، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هنا جوزنا بيع الرطب لما كان تابعا للنخل للأصل، جاز. لكن لو جاء قال أنا أريد أن أشتري هذا الرطب حتى لو لم ينضج بعد ولم يبدو صلاحه، نقول ما يجوز حتى يبدو صلاحه. الحمل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل، يعني ما في الحمل لوحده، يعني لو كان هناك شاة حامل فجاءني شخص وقال أنا أريد أن أشتري منك الماء في بطنها جميلة، قل لا يجوز. لكن لو اشترى الشاة الحامل، اشتراها وما في بطنها، فيكون تابع لها، فيثبت يعني في التبع ما لا يثبت في الاستقلال، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هناك أيضا مسائل كثيرة، على سبيل المثال كما تعلمون أن النيابة في الصلاة لا تصح، لا تصح النيابة في الصلاة، يعني واحد يصلي عن شخص هذا غير، لكن في الحج يجوز أن ينوب عنه إذا كان عاجزا، كان لم يؤدي فرضه، مات ولم يؤدي فرضه، يجوز. معلوم أن هناك الصلاة الركعتين بعد الركعتان اللتان بعد طواف، فهنا جازت لأنها جاءت تبعا لإيش؟ للحج أو العمرة، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه القاعدة يعني أخذت مثل ما قلنا من خلال يعني هذه الاستقراء، تتبع هذه الفروع الفقهية. وجاء يعني أيضا ما يدل عليها من بعض النصوص كذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وهذا دليل على الفرع الأول الذي ذكرناه، أنه يجوز الإنسان إذا اشترى نخلا أن يشتري معه إيش؟ الثمار التي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن أبرت، يعني بعد التلقيح وقبل بدو الصلاح، قبل النضج. من باع نخلا قد أبرت، فالأصل أن ثمرتها للبائع لأنه اللي لقحها واللي تعب عليها، إلا أن يشترطها المبتاع، قال المشتري لا أنا تكون لي، فيجوز إذا وافق البائع. فهنا يجوز بيع إيش؟ التابع، مع أن عندنا حديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاح، لكن هنا لما كانت تبعا جازت. أيضا من الأدلة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، يعني لو أن إنسانا ذكى شاة وهي حامل، فاتضح لما يعني قطعت أن هناك جنين في بطنها، فيجوز أكله، ما نقول أنه يحتاج زكاة، لأن زكاة هذا زكاة أمه زكاة اللحم، فيجوز أكله حتى من غير لا يذكه بنفسه، لأن زكاة أصله زكاة له، هو أكيد راح يعني أيضا يموت بموت أمه، لكن يجوز أكل لحمه، فهذا تابع. لكن لو كان مستقلا هل يجوز أن أكله بدون زكاة؟ لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: واللفظ معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
نعم، هذه القاعدة تشير إلى يعني ما ذكرها الفقهاء وهي من القواعد الخمس الكبرى لعادة محكمة. قال: والعرف مأمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يعني إذا كان هذا الأمر الشرع ما حدده فنرجع إلى إيش؟ التحكيم العادة. وهذا في مسائل كثيرة في الشرع. السفر على سبيل المثال، معلوم أن السفر تترتب عليه أحكام كثيرة، من قصر وجمع وفطر في نهار رمضان وسقوط السنن الرواتب ونحوها. فكيف نعرف أن الإنسان سافر؟ ما جاء تحديد من الشرع واضح، فنرجع إلى العرف. ما عده الناس سفرا فهو سفر، وهذا عند جماعة من العلماء أن تحديد السفر بالعرف، وهذا هو الذي حقيقة تدل عليه الأدلة، أنه ما عده الناس سفرا فهو سفر. يعني شخص مثلا بيروح إلى الخفجي يعده للبلد أنه سافر، يقول فلان سافر. لكن شخص يمكن يروح إلى مسافة أبعد منها، يمكن يروح مسافة أبعد داخل البلد لكن لا يعده الناس سفرا، ما يقولون سافر، يقولون هذا فلان راح مثلا يتنزه في تلك لذلك المكان. فهنا نقول لا يرتبط فيه أحكام السفر، ما عده الناس سفرا. قد يقول بعض العادات تختلف، نقول عادة أغلب الناس، غالبية الناس إيش يعدون هذا الأمر، إذا عدون سفر فنعم. أيضا كذلك من الأمور القبض، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن السلع لا تباع حتى تحصل حيازة، حيازة السلع. كيف تتم الحيازة؟ هذه ما بيّنها الشارع، إذا نرجع بها إلى العرف. حيازة كل شيء بحسبه، حيازة العقار بتخليته، مثلا بيت، أنا بشتري بيت كيف أحوزه؟ إنسان يطلع منه ويقول تفضل هاك المفتاح، يسلمك المفاتيح، هذه حيازة. سيارة يسلمك إياه ويعطيك المفتاح ويقول تفضل سيارتك خذها. على سبيل المثال جهاز تليفون بالتناول، تفضل يسلمك إياه باليد. فتختلف السلع، كل سلعة لها طريقتها في الحيازة. فنرجع إلى عرف الناس. أيضا النفقة، أوجب الله عز وجل النفقة على الزوجة لكن ما حدد، ما قال مثلا لها 150 دينار أو 200 دينار أو إلى آخره، ما حدد. فالنفقة ترجع إلى عرف البلد، ما هي النفقة؟ وأيضا إيش النفقة؟ هل هي فقط طعام، كساء، يعني لباس، أم تحتاج إلى نقود لتشتري أمور الزينة وأمور تختص فيها هي؟ هذا أيضا راجع للبلد. قد يكون في بعض البلدان خلاص إذا اشترى لها ما تريد من متطلبات يكفي، لا يلزم أن يضع في يدها نقود. بعض البلدان لا، لا بد يضع في جيبها نقد تشتري حوائجها الخاصة التي ربما لا يطلع عليها الرجال ونحو ذلك. فنقول إذن الأصل أن نرجع في حكم كل شيء إلى الشرع، فإذا لم يتحدد في الشرع قال حكم من الشرع الشريف لم يحد، إذا لم يحد في الشرع فنرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. فلذلك العادة محكمة، ولذلك من شروط تحكيم العادة ألا تخالف الشرع. ومن شروطها أيضا أن تكون عادة مستقرة، ما هي عادة شخص أو شخصين، لا، يعني عادة فعلا مستقرة وموجودة. أيضا ما تجي تحكم عليه بعادات، يعني واحد مثلا بيجي يسوي المثال يتحاكم اليوم مع زوجته فيقول لا احنا آباءنا وأجدادنا ما كانوا يأخذون هذه الأموال مثلا، قل لا، لا تحكمها في العادات السابقة، حكمها في العادات الحالية. إذا وجدت عادة سابقة وعادة حاضرة فأنت تحكم العادة الحاضرة، فهي بنات هذا العصر وأبناء هذا العصر وليس ذلك العصر، كل عصر يختلف عن الآخر. طبعا هناك يعني أدلة كثيرة في هذا الباب، في أدلة هذه القاعدة، منها قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، كذلك العشرة، كيف الإنسان يعاشر زوجته بالمعروف بما يتعرف عليه الناس، كذلك أيضا قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أيضا بما تعرف عليه الناس، في السكنة فأسكنوهن بمعروف أو سرحوهن عفوا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أيضا في قضية الإنسان اللي يتوكل على اليتيم، الله عز وجل قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما هو المعروف؟ بما تعرف عليه الناس، الذي يتوكل على مال يتيم هل يأخذ منه شيء؟ قال إن كان غنيا يستعفف، ما هو محتاج لا يأخذ، وإن كان فقيرا يأخذ بالمعروف. المعروف ذكر الفقهاء أن إما أن يكون أجرة مثله، لو كان إنسان يعمل مثل عمله كم يأخذ؟ يأخذ هذا المقدار، أو حاجته كم اللي يكفيه فيأخذ بهذا المقدار، إلى غير ذلك من الأدلة. أيضا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند بنت عتبة تشتكي أن زوجها بخيل لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالت هل يجوز أني آخذ من غير لا يعلم من ماله؟ قال نعم يجوز، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حسب ما هو متعارف، لا تزيدين على ما هو متعارف عليه. نعم.
قال رحمه الله معادي المحظور قبل آله قد باب الخسران مع إدماله.
نعم، هذا البيت يشير إلى قاعدة فقهية وهي قول الفقهاء من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهناك نص لعله أعمق وأدق وهو قولهم المعاملة بنقيض القصد الفاسد، المعاملة بنقيض القصد الفاسد، فنعامل كل إنسان بنقيض قصده الفاسد. نضرب مثال حتى يتضح الصورة القاعدة هذه، إنسان تعرفون إذا مات الأب الأبناء الورثة لهم من الميراث، أحد الأبناء استعجل يريد هذا الإرث فراحوا استعجل فقتل والده نسأل الله السلامة والعافية، فهنا يحرم من الميراث، طبعا يعاقب على ذلك، وأيضا من العقوبات أنه يحرم من الإرث. لماذا؟ لأن استعجل هذا الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، أو نقول بالقاعدة الأخرى أيضا عاملنا بنقيض قصده الفاسد. كذلك لو فرضنا أيضا من أمثلتها لو أن إنسانا أوصى، طبعا لا وصية لوارث، أوصى لشخص غير الورثة بثلث ماله، إن يعني توفاني الله فأعطوا ثلث مالي لذاك الرجل، فهذا الرجل مضت سنة سنتان ثلاث ما مات الرجل، استعجل يريد ثلث المال هذا الرجل الغني، فقال أنا أدبر له مكيدة وأقتله حتى أحصل على الثلث، فنقول هذا يحرم، يعني كما أنه يعاقب على قتل هذا الرجل يحرم أيضا من ميراثه. وأيضا مثل من ذلك الذي يغل في الغنيمة، يأخذ من الغنيمة قبل أن يوزعها الإمام أو الحاكم، فهذا يحرم أيضا من الغنيمة. المدبر إذا دبره سيده يعني قال إن مت فأنت حر عبد، إن مت فأنت حر، فذهب واستعجل وقتل حتى يتحرر، ونقول لا يبطل هذا التدبير إن استعجل شيئا قبل أوانه. وهذه حقيقة أدلة فيها كثيرة، منها يعني سد، يعني قاعدة سد الذرائع هي تدخل تحت هذا الباب، نغلق عليه الباب، وأيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إن في هذا إضرار وفتح مجال لهؤلاء، فنقطع الطريق على أمثال هؤلاء. نعم. وعفوا يعني أيضا لها في الحقيقة نظير في بعض النصوص، يعني حتى في الآخرة، يعني من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. فهذه إيش؟ معاملة بنقيض القصد الفاسد. نعم.
قال رحمه الله: وإذا التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
نعم، وإن أتى التحريم، النهي والتحريم جاء في نفس العمل أو شرطه، فهذا الأمر يقتضي فساد، لأن في أشياء يا أخوان قد تكون محرمة وتبطل يعني لو فعلها، يعني الأمر لا يصح، وفي أشياء قد تكون محرمة لكن يصح مع الإثم، يعني فعل محرم صحيح هذا الرجل فيأثم على هذا التحريم، لكن عمل هذا صحيح صواب يعني مقبول عند الله. ونضرب على هذا أمثلة، يعني كيف نعرف هذا الضابط؟ قال المؤلف: إن أتى التحريم على نفس العمل أو شرطه أو ركنه فهنا يبطل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، فمعناته أنه فاسد. والعلماء يقولون، يعني حتى نعرف بعض المصطلحات التي لها تعلق في القاعدة، العلماء يقولون عندنا الصحة والفساد، يعني عبادة صحيحة أو معاملة صحيحة. متى تكون المعاملة صحيحة؟ قالوا تكون العبادة، عفوا، متى تكون العبادة صحيحة؟ قالوا إذا كان هذا الفعل أصبح مجزئ لا يحتاج إلى قضاء، وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عنده، فالصلاة صحيحة مثلا أداها، صلاة صحيحة لا إشكال فيها. على سبيل المثال، نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، لو صلى إنسان في المقبرة لا تصح صلاته، طبعا ما عدا صلاة الجنائز، لكن نقصد الصلاة مثلا لو صلى العصر داخل المقبرة لا تصح صلاته. وجاء النهي عن الغصب، فلو أن إنسانا طبعا إنسان جلس في هذه الأرض المغصوبة، هذه غصبها من مال الدولة، من مال فلان، أيا كان جلس فيه، نقول جلوسك فيه محرم، طيب لو صلى فيه؟ نقول بقاءه محرم، هو يأثم لكن صلاته صحيحة، لأن النهي هنا عن الغصب ما جاء واردا على الصلاة نفسها أو على شرط من شروطها أو ركن من أركانها، إنما ورد على البقاء في هذه البقعة. فإذا فرق الآن بين الأمرين، هنا عبادة صحت وهنا عبادة لم تصح. المعاملات، ما هو الصحيح من المعاملات؟ ما ترتبت عليه الأحكام وترتبت عليها أثارها، بمعنى مثلا البيع، أنا بعت الآيفون هذا على حماد، خلص يصح البيع، معناته يترتب ينتقل ملكية هذا الآيفون إليه، يقدر يستخدمه، يقدر يبيعه، يقدر يهديه، أيا كان يتصرف فيه ما شاء، وهو يعطيني المال الذي اشترى به الجهاز، وأنا أتصرف في هذا المال، أشتري فيه، أهديه، أقضي به دين، أيا كان، هذا من ترتب الآثار. لكن إن قلنا فاسدة هذه المعاملة، ما يصح أني أتصرف في هذا، يعني ما يجوز حماد يتصرف في هذا الجهاز وأنا لا يجوز لي أن أتصرف في هذه النقود. طيب المعاملات أيضا، هناك ما ورد، يعني أشياء وردت على النهي على المعاملة، مثل على سبيل المثال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هنا النهي ورد على البيع نفسه. كيف البيع على بيع أخي؟ على سبيل المثال، حماد باع لأبي إبراهيم جهازا، باعه بمئة دينار، فأجي أنا وأقول يا أبا إبراهيم أنا ببيعك عندي جهاز نفس جهاز حماد وببيعك إياه 90 دينار، هذا البيع على بيع أخي. هذا البيع الثاني لا يصح، لأن النهي ورد عليه، نهى عن البيع على بيع أخيه. لكن نأتي إلى مسألة أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، والنجش هو أن الإنسان يرفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءها. لكن هنا النهي عن الفعل النجش نفسه. طيب لو تم بيع بالنجش قلت صح، يعني لو فرضنا أن سومنا على سلعة جهاز، هذا قال 50، هذا قال 70، هذا رفع السعر مع أنه لا يريد الشراء، وصلت إلى 100، بعناها ب100 دينار، البيع صحيح. وأما الذي فعل النجش فيحرم، والخيار للمشتري إن علم أن هناك حصل نجش تأكد له أنه يرجع السلعة يعيدها، لكن البيع صحيح. لكن إحنا بحفظ لحقه نقول لك خيار إيش؟ أنك تفسخ العقد وأنك تعيد السلعة، لكن كبيع صحيح، لأن النهي ما ورد على البيع الذي تم بالنجش، إنما ورد على النجش نفسه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، تلقي الركبان من الناس يجون من مثلا من البادية يجون إلى المدينة يبيعون سلعهم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، أنك يذهب السماسرة مثلا أو التجار يذهبون إليهم قبل أن يصلوا إلى المدينة حتى يأخذون السلع منهم بسعر أرخص، فنهى النبي عن تلقي الركبان. لكن لو أن الذي جاء من البادية وهو في الطريق قال والله هذا خفف علي المسافة أنا راح أبيعه بدل لا أذهب سأبيع هذا التاجر، نقول كبيع صحيح. لكن إن جاء إلى السوق ووجد أنه والله غبن وأعطى سعر أقل فله خيار الرجوع. واضح يا أخواني؟ إذا معنى هذه القاعدة أن النهي إن ورد على فعل الشيء نفسه العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي فسادها، يعني يحصل إثم ويحصل الفساد. إن ورد على أمر خارج ليس من على البيع أو على العبادة أو على شرط من شروطها، إنما أمر خارج سواء بالعبادة أو بالمعاملة أو بغيرها، فهنا نقول يأثم لكن هذه العبادة أو هذه المعاملة تصح. ومما يعني يستدل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، أو الله عز وجل نهى عن هذا الشارع، نهى عن هذا الأمر، فإذا نقول أن هذا يترتب عليه الفساد. نعم.
قال رحمه الله: ومتلف موذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
نعم، هذه القاعدة متلف مؤذيه، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن اشترط. بمعنى هذا تتعلق بموضوع الصائل، لو جاء إنسان صائل سواء كان إنسان أو حيوان يريد أن يقتله، مثلا افترضنا أن إنسان يريد يقتلني، فأنا الآن أريد لابد أدافع عن نفسي بدون وجه حق طبعا يقتلني، فأنا إما أن أكون قاتلا أو مقتولا، فلي حق الشارع أعطاك حق الدفاع عن النفس، فإذا قتلته طبعا تدافع عن نفسك ما يصل الحد إلى القتل المباشر، إذا قدرت يعني تدفعه عنك بغير وسيلة القتل فهذا هو الواجب. لذلك قال بعد الدفاع بالتي هي أحسن، استطاع أن يهرب منه، استطاع أن يشرد منه، هذا هو المتحكم، هذا هو أول خطوة يعملها. لكن إن كان ولا بد إما قاتل ولا مقتول، فهنا نقول لك حق أنك تدافع عن نفسك وتقتل هذا الرجل، ولا يضمن، لا يضمن هذا الرجل، يعني ليس له دية، لأن هذا دفاع عن نفسه، هذاك الذي بلاه نفسه. فنقول ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. بعض الرجال يمكن من قوته مثلا جاء إنسان ليقتله استطاع أنه يعني يمسك به، أنه مثلا يربطه، أنه يعني يضربه أو يعني يوجعه ضربا حتى تخور قواه، حيث أنه ما عاد يستطيع أنه يقتله، هذا هو الواجب المتحتم. لكن إن لم يستطع ذلك أصبح في موقف إما قاتل أو مقتول، فهنا له حق أن يدافع عن نفسه. ولا تجب عليه الدية لأن هذا حق. وكذلك لو كان الصائل حيوان، لو افترضت أن جاري عنده بعير فجاءني هذا البعير صال عليه يريد قتلي، فحاولت تهرب منه، حاولت أن أتخلص منه، حاولت يعني أن أمتنع منه بغير القتل، فلم أجد سبيلا إلا القتل، فأخذ مثلا سكين وقتله بها. فهنا نقول لا يضمن هذا البعير، وفعله صحيح له حق الدفاع عن نفسه. فإذا تعرض الإنسان لشيء يؤذيه فله دفع أذاه، أول شيء نقول بالتي هي أحسن بقدر استطاع أن يتجنب قتله، فإن لم يكن بد من القتل فإن ذلك يجوز ولا يأثم ولا يضمن أيضا. ومما يعني يدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومما أيضا يفسر هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ إن قتلته قال: هو في النار. قال: هو في النار. فدل ذلك على جواز الإنسان يدافع عن نفسه، والدفاع يتعلق حتى عن عرضه. إذا وجد هذا الرجل يريد أن يزني مثلا بعرضه، بزوجته، بابنته، بأخته، فيتخلص منه، يحاول التخلص منه بأي وسيلة دون القتل، فإن لم يكن بد إلا بالقتل فله ذلك، ولا يعني لا يجب عليه الضمان أيضا، حتى الدية لا تجب عليه، وهذا في الشرع. كذلك إذا أراد يأخذ ماله يحاول أنه يتخلص منه بأي وسيلة أيضا. يعني كما يقال الضرورات هذه قد تندرج تحت قاعدة كبيرة: الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
قال رحمه الله: وأن تفيد الكل في العموم كالجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فكموديك الرشد ما يضاف.
نعم، المؤلف يعني في هذه الأبيات يعني نقلنا إلى القواعد الأصولية، نقلنا من القواعد الفقهية إلى القواعد الأصولية. معلوم يا إخوان أن من مباحث علم أصول الفقه العام والخاص، العام والخاص، والعام هو الشامل، وهو الذي يعني يستغرق اللفظ الذي يستغرق الجميع ما يصلح له من الأفراد، يستغرق جميع. والخاص لا، الخاص بخلاف، فهو ليس يعني لا يستغرق الجميع، إنما مخصص بفئة معينة. فعلى سبيل المثال يعني قول الله عز وجل: إن والعصر إن الإنسان لفي خسر. هنا الإنسان لفظ عام، كل إنسان في خسر، لكن قد تأتي أفراد مخصصة أيضا. يعني على سبيل المثال حتى نأتي بمثال على العام وعلى الخاص، قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، هذا لفظ عام، كل ميتة يعني ما ذكر زكاة شرعية فهي حرام علينا. نجد النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم فقال: أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد، الذي الحوت اللي هو يشمل السمك بجميع أنواعه، فالسمك لا يلزم فيه التذكية، والجراد لا يلزم فيه التذكية، فميت يجوز أكل ميتته. إذن عندنا عام وعندنا خاص. المؤلف أراد بهذه الأبيات أن يبين بعض أنواع العموم، الألفاظ التي تدل على العموم أو الصيغ التي تدل على العموم، فقال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. وأل هنا المراد بها أل، سميها يعني العلماء أل الاستغراقية، فتستغرق كل ما تحتها. مثلا المسجد بيت الله، دخلت أل هنا فمعناته كل مسجد هو بيت لله. قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، كل مؤمن هو قد أفلح، هو في فلاح. وهنا نلاحظ أن كما قال المؤلف في الجمع، أيضا في الإفراد مثل ما ذكرناه قبل قليل: إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسارة إلا الذين طبعا استثناهم أخصص بعد ذلك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا أل ورد دخلت على السارق، فكل سارق نقطع يده، هذا لفظ عام. طبعا جاءت في النصوص الشرعية الأخرى سواء في السنة أن من سرق أقل من ربع دينار لا يقطع يده، يعني من شروط أن من سرق ربع دينار فصاعدا، فإذا في تخصيص لهذا اللفظ العام، لكن نحن نستفيد من هذا النص أنه عام. إذا من ألفاظ العموم مثل ما ذكر في هذا البيت دخول الاستغراقية على الأسماء. قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. أيضا النكرة في سياق النفي، النكرة هي ما يدل على واحد غير معين، يعني عكس المعرف، عكس المعرفة، نكرة عكس المعرفة كما في النحو. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، مثل قول الله عز وجل: ما لكم من إله غيره. إله نكرة جاءت في سياق النفي، ما لكم، ما النافية هذا. طيب معنى هذا أن ما لكم من إله غير الله، أي إله، تفيد العموم، جميع الآلهة هؤلاء ليسوا آلهة حقيقيين إلا الله عز وجل، فلن يفيدكم ولن ينفعكم ولن يضركم، ما يضركم إلا الله عز وجل ولا ينفعكم إلا الله. وكذلك أيضا إذا كانت أيضا في سياق النفي، في سياق النهي عفوا، النفي وفي سياق النهي كذلك، مثل قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا يعم كل مال أكل بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هنا لا الناهية دخلت على أيضا إيش، على أموالكم، هذه نكرة لم تعرف بأل، ليست معرفة، معناتها أي مال. قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، طبعا يعم جميع المنافقين والكفار، الذين المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فقول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد، أحد هنا نكرة في سياق النهي، فتعم كل واحد من هؤلاء المنافقين وهؤلاء الكفار، وهكذا يعني في بقية. كذلك أيضا يعني مما يلحق بهذا النفي أو النكرة في سياق الإثبات، مثل قول عز وجل: فيها فاكهة ونخل ورمان، هذا يعم هنا سياق الإثبات، فتعم كل فاكهة وكل نخل وكل رمان. أيضا النكرة في سياق الاستفهام، مثل قول الله عز وجل: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، هنا أحد جاءت نكرة، هل تحس، كل أحد. فهذه من صيغ العموم كما قلنا، وهي حقيقة ألصق بالمباحث الأصولية من القواعد الفقهية. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، كذلك أيضا من وما، يعني مثل قول عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض، كل من في السماوات وكل من فكر. لفظة من هذه أفادت العموم. وأيضا ما، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. ما يعني معناه تعم كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، فهذه أيضا تعم. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. أيضا المفرد إذا أضيف فهو أيضا يفيد العموم. مثال ذلك، نظر مثال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا نعمة مفرد، صح ولا لا؟ مو نعم، نعم جمع، نعمة، نعمة الله أضيفت إلى الله، نعمة الله أضيفت، فهنا تعم كل نعمة فتفيد أيضا العموم في هذا الموضوع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. مد أحدهم، أضيف المد هنا إلى أحدهم، يعني أي واحد من الصحابة فتعم. نعم.
قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
نعم، هذه القاعدة تبين لنا أن العمل إذا يعني لا يتم هذا الحكم إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. يعني على سبيل المثال نأخذ الصلاة، الصلاة لها شروط، لابد من توفر جميع الشروط، استقبال القبلة، طهارة من الحدث، طهارة من النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، لابد من توفر الشروط كلها. وأيضا انتفاء الموانع، ما نصلي مثلا في وقت نهي، ما نصلي مثلا في الجنائز، في عفو المقابر، فتنتفي الموانع وتوجد إيش؟ ما نأتي في وقت الصلاة بمبطل مبطلات الصلاة، فهنا تصح الصلاة. قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع تذهب. هنا نقول فعلا نرتب عليه ونقول هذا هذه العبادة صحت. كذلك أيضا في البيع لابد من شروط، توفر شروط البيع وانتفاء ما نهى الله عز وجل عنه. فإذا توفرت شروط وانتفت الموانع صحيح.
قال رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل.
نعم، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يعني هناك أمور يعملها الإنسان سواء كان هذا من ثواب الله عز وجل، يعني يريد يطلب من هذا العمل أجرة، سواء أجرة من الله كالصلاة إذا صلى وأتى بما عليه من العمل من توفير الشروط من انتفاء الموانع، فيرجى له إن شاء الله الثواب. وكذلك في أمور الدنيا، مثلا الأجير، أنا جئت أجير، قلت تعال يا أخي ابن لي غرفة في هذا هذه الساحة وفي هذه الأرض، ابن لي غرفة فيها، فبنى هذه الغرفة وأتم، يجب علي أن أعطيه، استحق أجرته، استحق الأجرة بعدما يتم عمله، إلا طبعا إن وجدت شروط أخرى بيني وبينه، كان يقول تعطيني على شكل دفعات مثلا ووافقت، لا أنا فالمسلمون على شروطه، لكن الأصل أنه لا يستحق الأجرة إلا بعد أداء العمل. وهذا في عدة أمور أيضا، لو أن إنسان أيضا أوقف أو أوصى لمن يقوم بعمل معين لتعليم الناس، فمتى عمل ذلك استحق. يعني مثلا بعض الناس يقول هذه العمارة أنا أوقفها على الذين يحفظون الناس القرآن، فإذا فعلا اشتغل في تحفيظ الناس القرآن يستحق إيش؟ يأخذ من الأجرة. إذا ما فعل هذا الأمر لا يستحق أن يأخذ من عفوا من هذا الوقف أو من هذه الوصية. نعم.
قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور.
نعم، وهذه القاعدة يعني هذا البيت عفوا الذي ذكره المؤلف رحمه الله يعبر عنه الفقهاء بقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. قال ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، يعني إن شق أن يفعل الأمر كاملا فهنا نقول له افعل ما تستطيع من هذا الأمر على سبيل. وحقيقة هذه القضية يعني في العبادات يمكن تقسيمها إلى قسمين، في أشياء ما يمكن تجزئها فهنا لا يفعل البعض، مثل إيش؟ مثل الصيام. بعض الناس ربما يقول لك أنا ما أقدر أصوم اليوم كامل لكن ممكن أصوم لي 4 ساعات في اليوم. هنا ما نقول له صوم 4 ساعات لأن ما في عبادة صوم 4 ساعات، أقل صوم صوم يوم كامل من الفجر إلى المغرب، هذا أقل شيء. فهنا نقول له ما نقول له يعني افعل بعض خلاص هذا تسقط عنه، ننتقل إلى الإطعام من لم يقدر، أو إذا ما كان يقدر هذه الفترة وإنما يعني يرجو الشفاء من هذا المرض ثم يقدر نقول تقضيه فيما بعد. وهناك أمور يمكن تجزئها، على سبيل المثال مما يعني يمكن تجزئه لو أن الإنسان في الوضوء ما يتعلق بالوضوء عند يده على سبيل المثال فيها كسر ولا يمكن أن يغسلها وتوجد جبيرة عليها، لكن وجهه يده الثانية رجليه يستطيع غسلها يقدر يمسح رأسه، فنقول تغسل وتمسح على الجبيرة. لو قلنا أن ممكن فيه جرح وهذا الجرح قال للطبيب لا يصيبه الماء، لا يصيبه الماء مفتوح الجرح ولا يصيبه، قال إن أصابه الماء هلكته، فهنا نقول تغسل بقية أعضائك وتتيمم عن هذا الجرح للجزء الذي لم يصبه الماء. ما هو تنك تترك الوضوء بالمرة، لا تترك الوضوء نهائيا، إنما تتيمم عفوا تغسل ما يمكن غسله وتتيمم عما يمكن غسله. كذلك أيضا لو افترضنا أن الإنسان عليه مثلا أو نذر أن يدفع جزء من المبلغ، مثلا أنه يتصدق ب100 دينار وجد عنده 50 و50 لم تتوفر لديه، فنقول تصدق بال50 وال50 الأخرى متى ما تيسرت تدفعها. فالميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الشيء اللي يتيسر لك ما يسقط. أيضا بعض الناس يمكن بعض يمكن كبار السن أو اللي ما درسوا ما تعلموا أو ممكن ما يحفظ مثلا الفاتحة، لكن يقول أنا أحفظ آيتين منها أو 3 آيات، نقول اقرأ 3 آيات، فهنا يمكن يعني هذا اللي تستطعت عليه، والذي لم تستطع عليه أنت معذور عنه. وهذه هذا يعني هذه القاعدة هي تتبع قاعدة المشقة، القاعدة الكبرى مشقة تجلب التيسير، وأدلتها تقريبا نفس أدلة المشقة تجلب التيسير. ومن أدلتها يعني على وجه الخصوص قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا ما استطعت على كل العمل لكن أستطيع على بعض العمل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله وكل ما نشع عن المأذون فذاك أمر ليس بالمأذون.
نعم، قال وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، يعني إذا أنت فعلت فعل شرعه الله أمرك الله به أو شرعه الله عز وجل فتولد على هذا الفعل يعني خسارة ضرر أنت لا تضمن، لا يترتب عليك ضمانة. الله أكبر الله أكبر الله قال المؤلف وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، يعني إذا كان هذا الفعل مشروع ترتب عليه كسر تلف ترتب عليه أمر من الأمور لا تضمنه لأنك أنت فعلت أمر بإذن من الشارع. مثال ذلك حتى تتضح الصورة، لو أن إنسان تعرفون أن عندنا على يعني سبيل المثال قطع يد السارق، الولي الأمر عند إنسان مخصص لهذا الأمر فقطع تبع الطريقة الصحيحة في القطع، ثم هذا القطع هذا الإنسان لما قطعه سرى إلى يقطع الكف، لكن سرى إلى بقية اليد، وربما قد يسري إلى موته، يؤدي هذا القطع إلى موته. ففي هذه الحالة هذا الإنسان لا يضمن لأن فعل فعل مشروع، إلا إذا تعدى في القطع أو لم يأخذ الاحتياطات المطلوبة فهنا نقول نعم. من الأدلة في هذا وهي تعتبر من الأمثلة حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعني أو أن حادثة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عض يد رجل، فقام ذاك الرجل وانتزع يده من فمه فكسرت ثنيته، فجاء هذا الذي كسرت ثنيته إليه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا دية له لأن هذا الإنسان فعل دافع عن نفسه، وهذا يدخل معنا في قضية إيش ومتلف مؤذيه لما ذكر المؤلف، فهذا فعل مشروع له أنه يدافع عن نفسه، فإذا هو الذي أضر بنفسه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دية له. الطبيب تعرفون الأطباء يعني تحصل بعض الأمراض وربما بعض الأشياء تحتاج إلى جراحة عملية جراحية، هم ينظرون يبحثون يجتمعون فيما بينهم يقررون نسبة النجاح كم بالمئة، ما يقدمون عليها مباشرة، فإذا درست هذه العملية دراسة جيدة من قبل الأطباء أن نسبة النجاح عالية وتوقع إن شاء الله النجاح العملية، فاجتهدوا فيما في أيديهم، ثم حصل إما موت إما أن الرجل بالعكس تضاعف المرض معه بسبب هذه العملية، ففي هذه الحالة لا يضمنون طالما أنهم مجتهدون والشارع أذن لهم يريدون العلاج وبذلوا ما في وسعهم، فنقول لا يضمنون هذا الأمر ولا يتحملون هذه المسؤولية. نعم، يعني من الأدلة الحديثة اللي ذكرناها، من الأدلة أيضا السابقة لما قلنا من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم.
قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشريعته.
نعم، وكل حكم دائر مع علته وهي التي أوجبت لشريعته. تعرفون كل حكم يا أخوان له علة، علل الأحكام من أجلها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، كل ما أسكر فهو خمر محرم لا يجوز شربه. إذن هذه العلة، احنا نقول الحكم يدور مع علته. هذه القاعدة يصيغها بعض العلماء الأصول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، إذا كان هذا الشراب يسكر فهو خمر لا يجوز شربه، إذا كان هذا الشراب لا يسكر فهو يجوز شربه. فمتى وجدت علة الإسكار؟ وجد التحريم. قد يكون هذا عصير عنب وهذا عصير عنب، لكن هذا عصير عنب يسكر فنقول حرام، وهذا عصير عنب لا يسكر نقول يجوز شربه. ذاك تخمر وهذا لم يتخمر. فالعلة كما نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إن وجدت العلة وجد الحكم، ما وجدت العلة انتفى الحكم. فهذا هو مراده بهذه القاعدة. علة القصاص متى؟ إذا كان قتل عمد عدوان، لو إنسان قتل شخص متى يجب قصاص؟ إذا كان عمدا، أما إذا كان قتل خطأ فلا يقتل، لا يقتص. نعم يدفع دية لكن ما يقتص، وعليه كفارة لكن ما يقتص منه، لكن إن تعمد فإنه يقتص منه. فالحكم القصاص إيش علته؟ العمدية. وهكذا كل حكم مرتب على علة، قلنا إن وجدت العلة يوجد الحكم، إن لم توجد العلة ينتفي الحكم. وهذه يعني تعرفون القياس له أربعة أركان، هذا يعني داخل في موضوع القياس في الأصول. أربع أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل والفرع والعلة والحكم. نضرب مثال: الأصل الخبر مثلا، الفرع نبيذ التمر مثلا. العلة الإسكار، الحكم التحريم. إن وجدت علة اللي هي الإسكار، علة الحكم التحريم، وجدت في نبيذ التمر، قسنا على الأصل وهو الخبر. نعم.
قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلا فاعلما.
نعم، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. احنا تكلمنا في السابق عن الشروط. الشروط يا أخوان نوعان، الشروط نوعان: شروط شرعية من الشارع، يعني الشارع اللي وضعها، الله عز وجل اشترط علينا، مثل في الصلاة الله اشترط أن ما نصلي الصلاة إلا في وقتها، أنه يجب علينا استقبال القبلة في الصلاة، ما تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، أن نتطهر، ما تصح الصلاة إلا بطهارة. هذه شروط شرعية الشارع هو اللي وضعها، هو اللي اشترطها علينا. وهناك النوع الثاني: شروط جعلية، يعني يجعلها بعض الناس على بعض. نضرب مثال في البيع: من شروط البيع اللي وضعها الشارع أن يكون الثمن معلوم وأن تكون السلعة معلومة. جميل. لو افترض أني أنا اشتريت عفوا من الأخ حماد لهذا الجهاز الآيفون، توفرت الشروط الشرعية كاملة، من الرضا، من العلم بالمبيع والعلم بالثمن، توفرت جميع الشروط. لكن أنا قلت: يا أنا أشتري منك يا حماد هذا الجهاز، لكن بشرط مثلا أن تعيد برمجته، يعني تضع له برامج جديدة تغير، أو مثلا أن تجعل له مثلا حماية وقاية غير هذه؟ اشترطت عليه هذا الأمر. فقال طيب وافق. إذا وافق إذا نقول المسلمون على شروطهم، يجب أن إيش؟ يجب أن يوفي بهذا الشرط. كذلك في عقد النكاح هناك لابد الولي والشاهدين، هذه من الشرط، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذه اشترطها الشارع. لكن قد الزوجة يكون لها شروط خاصة على الزوج، تقول أنا أقبل أني أتزوجك لكن بشرط، مثلا أن تجعلني أعمل، تجعلني على وظيفتي أعمل، ما تمنعني من العمل مثلا. إذا وافق الزوج يجب أن يلتزم به. قد تشترط عليه تقول مثلا بشرط أنا أقبل بزواجك لكن أنا عندي أبي والدتي كبار في السن، أنا أريد أخدمهم، ما عندهم حد غيري، تأتيني هنا في بيت والدي. إذا اشترطت عليه هذا ما أذهب إلى بيتك، أنت تأتي إلى بيتي. فإذا وافق الزوج يلتزم بهذا، يجب عليه الالتزام. وهذه هي الشروط، المسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت يعبر، هذه الأبيات تعبر عن هذا المقصد، عن الشروط الجعلية النوع الثاني. الشروط الشرعية تكلمنا عنها في يعني قاعدة سابقة، لكن الآن مؤلف ذكر الشروط الجعلية التي يجعلها الناس بين الناس فيما يجعلها بعضهم على بعض. كل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه أو حرمت حلالا فباطلات فعلها. يعني الشروط بين الناس جائزة إلا شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حلالا. مثال ذلك، أنا أقول له يا حماد أنا ببيعك هذا الجهاز بمئة دينار، تقبل؟ قال أقبل. أقول بشرط أنك ما تستخدمه، هل هذا يعقل؟ إذن لماذا اشترى؟ ما تستعمله، ما تتكلم منه، ما نقول هذا شرط باطل. إن الأصل أني أنا إذا ملكت الجهاز لي حق التصرف فيه كاملا، فهذا مخالف للشرع، فأنا تدخلت في ملكيته، ما يجوز لي، أصبح ملكا، فهذا شرط باطل. لو أن المرأة أيضا في النكاح اشترطت، جاء رجل متزوج فجاء عند امرأة وقال أنا يعني تقدم لها كزوجة ثانية، قالت أقبل لكن بشرط أن تطلق زوجتك، هنا نقول ما يجوز لأن الشرع نهى عن ذلك، ما يجوز. فنقول إلا شروطا حللت حراما أو حرمت حلالا هذه لا تجوز. وهذا دل عليه يعني هذه القاعدة مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود تشمل العقود والشروط، هي كلها عقود. إذا أنا التزمت إنسان بشرط هذا عقد بيني وبينه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني إذا إنسان اشترط على إنسان شرط يلزم أن يفي به. نفترض أني أنا اشتريت من إنسان حطب خشب، قلت له طيب أنا أشتري منك هذا الخشب لكن بشرط أن تنقله نقله إلى مكاني أنت اللي عليك، يعني أنت تتحمل النقل، أنت توصله إلى بيتي. وافق يجوز، يجب الالتزام، الشرط لا يخالف الشرط، لي لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. والأدلة في هذا كثيرة، من ذلك يعني عمر بن الخطاب قال مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني أنه يجب الالتزام بهذه الشروط. نعم طيب، يبقى لنا تقريبا يا أخوان خمس أبيات تقريبا بإذن الله، بعد الصلاة نكملها ثم يعني نجيب على الأسئلة إذا وردت الأسئلة. بقينا خمس قواعد خفيفة يعني ما هي كبيرة، إن شاء الله ننهيها بعد الإقامة حتى ما نعطل الناس، بعد الصلاة عفوا نكمل الخمس الأبيات الأخيرة هذه سريعا ثم نشوف الأسئلة بإذن الله. بارك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند الوبهان من الحقوق أو لدى التزاحم.
نعم، هذا البيت لبيان يعني قاعدة في القرعة متى تستخدم القرعة، متى نستخدمها؟ والقرعة هي الإسهام بين المتساويين في الحقوق أو عند الإبهام، فيحصل إسهام بينهم أيهما يعني أحق بهذا الأمر. المؤلف بيّن قال تستعمل القرعة متى؟ قال عند المبهم من الحقوق، يعني إذا كان في حق مبهم لا نعرف، وربما أن أكثر من شخص يدعيه، هذا يقول هذا الجهاز لي وهذا يقول هذا الجهاز لي، ولا توجد بينة عند أحد من هؤلاء، ولا أحد منهم يعني ليس هو مثلا في حيازة أحدهم حتى نقول عنده أصل هو بيده، لا. فهنا نعمل قرعة فيما بينهم من يأخذها. فعند الإبهام في الحقوق وعند التزاحم، التزاحم أن يكون أكثر من شخص عنده الأهلية لهذا الأمر، متوفر فيه الشروط وهذا متوفر فيه الشروط، كلهم لهم حق في هذا الأمر، كلهم يستحقون، لكن لا يوجد إلا واحد تقدم له خمسة مثلا، كلهم متوفرة فيهم الشروط، لا يتميز أحدهم على الآخر، فهنا نعمل قرعة حتى نقول هذه لمن. فالقرعة تستعمل كما قلنا لأحد أمرين، عند إذا أردنا أن نميز المستحق عند الإبهام، مثل على سبيل المثال يعني مما ذكر الفقهاء من الفروع، إذا طلق إحدى نسائه واحدة مبهمة ما حددها، قالوا أنه يقرع بينهن أيهن يعني يقع عليها الطلاق، مثلا إنسان قال طلقت واحدة منكن ما حددها ما ميزها، فتتميز بالقرعة. كذلك لو قال أحد عبيدي حر، واحد من عبيدي اعتقته وما ميز، ما قال فلان زيد ولا عبيد ولا اسم ولا أي شيء يبين، قالوا يميز ذلك بالقرعة. كذلك إذا تزاحموا كما قلنا في أمر من الأمور، مثلا يتقدم شخصان على سبيل المثال في الإمامة، وكلاهما حافظ القرآن، كلاهما يعني عنده من الفقه ما عنده، ما يوجد يعني لا يتميز أحدهما عن الآخر، فقالوا هنا نعمل قرعة لمن يتولى الإمامة أو مثلا الأذان. أيضا لو مثلا على سبيل المثال في أمر من المباحات، مثلا صيد طير من الطيور، فأمسكا به معا، إذا استطعنا أن نقسم بينهم، إذا ممكن قسمته فهذا يقسم، ممكن نقول نصفه لك ونصفه، لكن في بعض الأشياء لا يمكن تقسيمها، في هذه الحالة نقرع بينهم، الشيء الذي لا يمكن تقسيمه نعمل قرعة بينهم فيها. وهذا دل عليه يعني أدلة من يعني سواء من القرآن، من ذلك قول الله عز وجل إخبارا عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، ساهم أي أقرأ سووا قرعة، فكان من يعني الذين وقع عليهم السهم، فوقعت عليه القرعة لما تساووا في حق النزول من السفينة، من الذين نزلون من السفينة، فوقعت على يونس عليه السلام. إخبار أيضا الله عز وجل حينما أخبر عن قصة كفالة مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يلقون أقلام كل يستهم كل يريد. فيقول ابن عباس في تفسير هذه الآية اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا فكفلها زكريا، صارت من نصيب زكريا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر كان يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، يسوي قرعة بينهم، اللي تطلع عليه القرعة يسافر بها معه، والباقي يبقين في المدينة. نعم.
قال رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا.
نعم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، يعني وفعل إحداهما ممكن يمشي، يعني البيت كأن فيه شيء من الكسر أو شيء. عموما المقصود يعني هذا البيت يتحدث عن التداخل، تداخل في قاعدة التداخل عند الفقهاء في بعض المسائل. فإذا اجتمع عملان من جنس واحد، اجتمع عملان من جنس وكانت أفعالهما متفقة، اكتفي بأحدهما ودخل الآخر فيه، يعني يفعل فعل واحد ويكتفي فيه، يكتفى به. مثلا إنسان يوم الجمعة على جنابة ويوجد غسل الجمعة، يستحب له غسل الجمعة ويجب عليه غسل الجنابة ليكون جنس، فنقول هنا هل يغتسل غسل خاص بالجنابة ثم يغتسل مرة أخرى غسل خاص بالجمعة؟ نقول لا، عمل واحد يكفي عنهما، فيدخل غسل الجمعة داخل غسل الجنابة ويكتفى، فإذا اغتسل للجنابة أغنى ذلك عن غسل الجمعة فيدخل فيه. نفترض أن إنسان ما طاف للإفاضة، تأخر وكان في زحام تأخر، فعمل كل الأعمال، بقي أن يسافر، فطاف للإفاضة ويريد أن يخرج، هل نقول طف طواف الوداع أو نقول يكتفى بالإفاضة؟ خلاص هذا الطواف الإفاضة يغني، لأن الغرض من الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وهذا الذي طاف للإفاضة كان آخر عمل ترى عمله قبل خروجه من البيت، إذن يغني عن طواف الوداع، فيدخل طواف الوداع ضمن طواف الإفاضة. كذلك أيضا يعني مثلا الوضوء لرفع الحدث الأصغر، والغسل الجنابة أو غسل الحيض بالنسبة للمرأة أيضا لرفع الحدث الأكبر. فإن كان عليه الأمرين، هو منتقض الوضوء وفي نفس الوقت عليه حدث الأكبر، عليه جنابة أو مثلا المرأة عليها حيض، فنقول يغني الغسل عن الجنابة، يغني عن الوضوء. اشترط بعض العلماء أن يتمضمض ويستنشق، يزيد مع الغسل العام يتمضمض ويستنشق، لكن طبعا لو توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل هذا أفضل، أن يجمع بينهما هذا أفضل، لكن لو اكتفى بالغسل بالفعل الأكبر طبعا غسل الجنابة، أما الغسال المستحبة كغسل أو غسل الجمعة فهذه لا يدخل فيها الوضوء، لا بد أن تتوضأ لها إذا كنت على غير وضوء. الذي يعني يدخل إذا كان مثل ما قلنا حدث أصغر وحدث أكبر، فيدخل أحدهما في الآخر، غسل الجنابة غسل الحيض هذا يغني عن الوضوء، أما غسل الجمعة غسل التبرد غسل النظافة هذا لا يدخل فيه الوضوء، لا بد أن يأتي بالوضوء لوحده. وهكذا يعني لو دخل إنسان المسجد في بعد أذان الفجر فقال أنا أصلي ركعتي الفجر الراتبة، فتغني عن تحية المسجد، صلاة ركعتي تحية المسجد تغني عنها الراتبة، لا يحتاج فتدخل فيها. طبعا هذا الأمر له شروط العلماء، ليس كل فعل يتداخل يصير فيه تداخل، في شروط ذكرها أهل العلم للتداخل، منها أن يكون من جنس واحد، يكون فعل من جنس مثل طواف طواف، غسل غسل، صلاة ركعتين صلاة ركعتين من جنس واحد، أن يمكن تحصيل المقصود من العبادتين. فمثلا غسل الجنابة إذا فعلها الإنسان حصل فيه رفع الحدث وحصل فيه غسل الجمعة، ويحصل فيه رفع الحدث عن الأكبر والأصغر فيغني. لكن إن كان لا ما يحصل المقصود، يعني مثلا الإنسان يريد أن يصوم صيام يوم عاشوراء ويريد أن يصوم ثلاثة أيام البيض، مثلا صادف عاشوراء لم يصادف هذه الأيام فنقول ما يغني هذا عن هذا. شخص يريد أن يصلي راتبة الظهر، علم تذكر أنه ما صلى راتبة الفجر يريد يقضيها، فنقول لا بد أن يأتي براتبة الفجر لوحدها وراتبة الظهر، ما نقول إذا صليت الآن راتبة الظهر فتغني عن الظهر وتغني عن، لا هذه مستقلة وهذه مستقلة، ما تغني هذه عن هذه. إنسان نفترض أنه ما صلى نسي صلاة الظهر وجاء دخلت العصر فيقول الآن بصلي أربع ركعات تغني عن الظهر والعصر، نقول لا صلاة الظهر مستقلة وصلاة العصر مستقلة. كذلك يعني من الشروط اللي ذكرها أهل العلم أن تكون أحد العبادتين غير مقصودة لذاتها وعينها. يعني مثل لما قلنا طواف الوداع غير مقصود لذاته، مقصود أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فتحصل هذا المقصود بطواف الإفاضة الذي أجله إلى قبل سفره. أيضا غسل الجمعة ليس مقصود لذاته للنظافة والنظافة قبل الذهاب إلى المسجد صلاة الجمعة، فإذا غسل من الجنابة حصلت النظافة، حصل المقصود، فهو غير مقصود لذاته. فهذه أيضا من الشروط اتحاد الوقت للعبادتين، تكون في وقت واحد. أما إذا اختلف الوقت فلا، إذا اختلف الوقتين ما يفعل هذه في هذه، لا. وهذا مثل ما ضربنا أيضا في موضوع الفرائض، هذه كل واحدة لها وقت مستقل، فما تجمعها في وقت واحد فتطوف هذا الوقت عشان تجمعهم، لا. هذه يعني بعض يعني الشروط اللي ذكرها أهل العلم في هذه القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
نعم، هذه القاعدة يعني ربما يعني صاغها الفقهاء بقولهم المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. فمن كان مشغول بفعل أمر من الأمور لا نشغله بفعل آخر في نفس الوقت. من اشتغل بشيء شرعي سواء من المكلفين أنفسهم أو فيما يلزمهم يعني في أملاكهم معاوضاتهم، فإنه لا يجوز أن يشغل بشيء آخر. على سبيل المثال، أنت الآن مثلا استأجرت إنسان للعمل عندك من الساعة، أو مثلا في الدولة نظام الدولة الوظيفة، نحن أجراء عند الدولة، هذه الوظائف يعتبر الإنسان أجير عند الدولة، إنسان موظف في وزارة المواصلات أو في وزارة الصحة أو أي كان، من الساعة 8 مثلا للساعة 2 حسب المثال، ولا بد في هذه الفترة من 8 إلى 2 يكون موجود. أنت ها عملك ووقتك هذا مخصص، ما يأتي إنسان يعمل في هذا ويذهب أيضا يعمل عمل آخر في نفس الوقت. ربما جاء شخص أنا أريدك تأتيني في من الساعة 10 إلى الساعة 12 أبيك بعمل عندي، تطبع عندي مثلا، إذا كان مثلا مهنة سكرتارية مثلا على سبيل المثال، أريدك تعمل عندي في هذه الفترة، فيقول طيب أنا أعمل هنا وأعمل هنا. قل لا، لأنك أنت هذا الوقت خصصته، أنت مشغول في هذه الفترة مخصص لجهة وتأخذ عليها راتب، فما يجوز أن تخصص جزء من هذا الوقت في مكان آخر، فالمشغول لا يشغل. نفترض أني أنا على سبيل المثال عندي سيارة وأجرتها شخص، أجرتها لأبي أنس، قلت هذا أجرتك اليوم، جاني شخص آخر قال أنا أريد استأجر منك السيارة هذه نفسها، فأتي وأجر له إياها، نقول لا، المشغول لا يشغل، أنت أجرتها في اليوم هذا لفلان، ما يجوز أنك تأجرها لشخص آخر، فالمشغول لا يشغل، هذا حقه. قال ضرب المؤلف مثال، قال مثاله المرهون والمسبل. المرهون مثال، على سبيل المثال أنا اشتريت من أبي بكر سيارة وما عندي نقد، قلت له مؤجل بعد سنة أدفع لك السيارة، فقال أعطيني رهن، أريد رهن على يعني عشان أضمن مالي، فأعطيته رهنته مثلا ناقة، رهنته جهاز، رهنته سيارة أخرى وضعتها عنده، أيا كان هذا الرهن. فرحت واشتريت سيارة أخرى وقال أريد رهن، فأتي بالمرهون هذا وأقول أيضا سأرهنك، أقول لا، المشغول لا يشغل، هذا الرهن رهنته عند أبي بكر، فما يجوز أن ترهنه أيضا لأبي أنس مثلا، ما يجوز، لأن المشغول لا يشغل. كذلك البيت الموقوف مسبل، مسبل أي الوقف، إنسان سبله جعله سبيل يعني وقف. لو افترضنا أن هناك بيت موقوف لا يجوز بيعه، لا يجوز أن تهبه لأخ لشخص لأن هذا أصلا مشغول بالوقف، ريعه وقف على الفقراء والمساكين، فما يجوز لك أنك تبيع على شخص، فالمشغول لا يشغل. فهذا هو معنى هذه القاعدة، أن المشغول كان هذا الأمر لا نشغله بشيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إلا ويطالبا.
نعم، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا. هذا البيت يعني معناه أن هناك من الناس من يؤدي عن الغير بعض حقوق عليهم، يعني على سبيل المثال أنا صديقي أخ حماد صديق لي، جيت عند الأخ أبي إبراهيم وقال أنا أطلب حماد مبلغ وقدره كذا، طلبه 1000 دينار ما سدد لي الدين، قلت له خلاص حماد صديق لي عزيز أنا سأسدده. فهنا ننظر، إذا أنا سددت 1000 هذا وعطيته إلى الأخ أبي إبراهيم، هل أنا ناوي التبرع به بدون لا أرجع الحماد؟ فهنا لا يجوز لي أن أطالب حماد به بعد ذلك. وإن لا والله كنت بسدد عنه وراح أرجع إلى حماد، وهذا الأمر تم كله بدون علم حماد، أنا سددت له من غير لا أعلم أن أخبر حماد، فإن كان نيتي أني آخذه من حماد فيما بعد فلي حق أني أرجع، إن نويت تبرع فليس لي حق أن أرجع. فالمؤلف الناظم رحمه الله قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب، النوى المطالبة به له الرجوع، وإن لم ينوي المطالبة فليس له أن يرجع. وهذا مثال على ذلك ضرب تلكم. هناك سؤال: هل يجوز الإنسان أن يؤدي عن أخيه؟ نقول تختلف الأمور، في أمور تحتاج إلى نية وفي أمور لا تحتاج إلى نية. واحد يقول مثلا أنا والدي بدفع عنه، يقول شنو في شيء يحتاج إلى نية وفي شيء لا يحتاج، مثل على سبيل المثال الزكاة، أنا علمت أن والدي عنده عليه زكاة 1000 دينار فرحت وقلت أنا بدفعها من عندي من جيبي الخاص من غير لا أخبر الوالد، نقول ما تقع عن الزكاة الوالد، لأن المفترض هذه عبادة لا بد لها من نية، فهنا نقول لا تقع عنها، لا بد أول شيء تخبره وبعدين تدفع، إن وافق على ذلك تدفع. مثال آخر لا، قد لا يتطلب النية، مثل الدين اللي ضربنا مثال، نعم هذا لا يحتاج إلى نية، ممكن يعني ينويه فيما يتأخر النية عنه، فأنا سددت 1000 مثلا عن الدين عن حماد ثم بعد ذلك هو يدفع لي هذا الدين، هذا يجوز. فنقول تختلف الحقوق اللي يفعلها الإنسان، إن كان تحتاج إلى نية فلا يجوز يعني ولا تتم أصلا عن المدفوع عنه ولا تقبل ولا تجزئ، وأما إن كان لا تحتاج إلى نية فهنا نقول يجوز أن يدفعها. ثم الرجوع، إن نوى الرجوع له حق أن يرجع، وإن لم ينوي الرجوع فليس له حق في أن يرجع. ومن ذلك يعني مما يذكره الفقهاء في باب النفقة، يعني لو أن رجلا ذهب وترك زوجته وأولاده، فقامت الزوجة عندها مال أنفقت على نفسها أنفقت على أولاده، فنقول الزوجة إن نوت به التبرع ما يلزم، ما يعني يجوز لها أن تطالب الزوج بهذه النفقة، وإن نوت الرجوع إذا رجع الزوج لها حق أن تطالبه بما نفقت أنفقت يعني خلال هذه الفترة، فترة غياب الزوج. فهذا الأمر راجع إلى النية. نعم.
قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نقصان.
نعم، والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نقصان. صحيح في أشياء الله عز وجل تركها لنا، يعني في أشياء ما رتب الله عز وجل عليها عقوبات لأن تركها للإنسان. هذا الأمر يعني هذا البيت يريد أن يبين المؤلف أن الشخص كانت جبلته صحيحة فطرة سليمة، فإن الفطرة راح تصد عن المحرمات وعن المعاصي، وبالتالي أيضا الحاكم بطبيعته إذا وقع إنسان في مثل هذه الأمور سوف يعاقبه بما يراه فعلا عقوبة صحيحة. فنقول ليس كل شيء يعني الشرع ربما يتحدث عنه في أمور تستقبحها النفوس الطيبة النفوس الحسنة، فما استقبحته النفوس الطيبة فهو قبيح. في أشياء ربما تكون موجودة يعني جديدة عادات استقبحتها النفوس فهو قبيح، لأن النفوس استقبحتها فطر السليمة استقبحتها. في تعامل من التعاملات إنسان يتعامل مع والده في هذا التعامل وهذا الأسلوب قد تستقبحها النفوس، نقول لا يجوز أن يتعامل مع والده بهذا الأسلوب لأن النفوس الطيبة فطر السليمة استنكرته. كذلك لو أن يعني الشارع الحكيم على سبيل المثال ما وجع يعني وضع مثلا ليأكل القاذورات أو النجاسات ما جعل له عقوبة، لماذا؟ لأن العقول السليمة والفطر السليمة سوف تجعل له عقوبة تعزيرية، فهذه فيها كفاية، فيها كفاية عن الوازع الشرعي. وربما يعني يستدل بذلك على هذه القاعدة مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتوك، قلبك ماذا فطرتك السليمة ماذا تدلك على إيش؟ استفتي قلبك وإن أفتوك الناس، أنت ستجد إن كنت صاحب فطرة سليمة فإنها ستدلك على الخير وتنهاك عن الشر. نعم.
قال رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين.
نعم، انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر القواعد وختمها بما بدأ بالحمد، بحمد الله عز وجل على أن يسر يعني نظمة لهذه الأبيات، وصلى أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه في البداية، ونحن أيضا نحمد الله عز وجل على أن أتم يعني شرح هذه الأبيات النافعات، ونصلي ونسلم على نبينا محمد، ونشكر أيضا حقيقة مرة أخرى كما شكرنا في البداية إدارة المساجد العاصمة على يعني رعايتهم لهذا هذه الدورة العلمية. نشكر الأخ إمام المسجد مؤذن المسجد وكذلك الأخوة القائمين على هذه الدورة، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير. ونشكركم أيضا أنتم يا من حضرتم هذه الدورة على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين كون العبادة مقصودة لغيرها أو لذاتها؟
نعم، يعني هناك عبادة المقصودة لذاتها لا بد من الإتيان بها بذاتها، مثل صلاة الظهر، صلاة العصر، راتبة الظهر، راتبة العصر، هنا لا بد أن تأتي بها بنفسها، ما تغني عنها غيرها. لكن تحية المسجد المقصود إيش؟ أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهنا لو صلى ركعتين غير تحية بقابس الراتبة، لو صلى مثلا جاء وصلى الفرض مباشرة، فنقول هو جلس صلى يعني ما جلس قبل أن يصلي، بل يعني دخل بصلاة، فهنا تغني. أيضا مثل طواف القدوم، لو أن الإنسان دخل مباشرة وطاف، المقصود أنه أول ما يدخل يفتتح دخول البيت بالطواف، فإذا طاف طواف العمرة أغنى عن طواف القدوم. فهنا ليس مقصود لذاته القدوم، فلذلك أغنى عنه طواف العمرة، طواف الزيارة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول: كيف نعرف إذا كانت العبادة تتجزأ أو لا؟
نعم، معروف يعني الله عز وجل حدد لنا العبادات، حدد لنا يعني هل يوجد صيام مثلا ساعة ولا ساعتين؟ ما هو أقل الصيام؟ أقل الصيام يوم. إذن من صام ساعة أو ساعتين لا يؤجر عليها، ليست عبادة. ومثلا صلاة أيضا الفجر، هل يمكن أن مثلا يصلي ركعة لوحدها؟ قل لا، لابد يصلي ركعتين كاملتين، ما تتجزأ. ففي هذه الحالة لكن الشارع بين من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، من لم يستطع قاعدا فليصلي على جنب، من يصلي فليوم إيماء بأي طريقة يصلي، لو لم يقدر إلا في قلبه يصلي وهو في قلبه، ينوي الصلاة وهو ينوي الصلاة بقلبه كأنه يصلي كأنه قام ركع سجد إلى آخره بما يستطيع. فنقول يعني هناك يعني عبادات تتجزأ هناك عبادات لا تقبل التجزئة، الصدقة ممكن واحد، النذر مثلا بالصدقة ممكن تتجزأ، الطواف هل يمكن يطوف شوطين بس وما يطوف الباقي؟ نقول لا، لا بد طوف، ما يسمى طواف إلا إذا كان سبعة أشواط، هذا من شروطه. فينظر في العبادة نفسها في ذات العبادة متى تكون، ولذلك اختلفوا في بعض المسائل مثل الاعتكاف، ما هو أقل الاعتكاف؟ الذي ورد في الشرع أقل الاعتكاف يوم كامل 24 ساعة، هذا الذي ورد. بعض الناس اليوم يقول لك أنا أدخل ساعة بنية الاعتكاف أدخل المسجد، يعني هذا رأي لبعض العلماء، لكن الصحيح لم يرد، لأن العبادات كما مر معنا في القاعدة أنها مبناها على التوقيف، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أو عن أحد من الصحابة اعتكفوا ساعة أو ساعتين وثلاثة. أقل الاعتكاف جاء عن عمر أنه نذر أنه إيش يعتكف يوما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، هذا أقل الاعتكاف. فإذا نقول أقل الاعتكاف هو هذا، ما يعني نفعل أقل من يوم. نعم
أحسن عليك. هذا سؤال يقول هل تشترط النية في تدخل العبادات؟
نعم لابد من النية، لابد من النية. فهو ينوي مثلا في طواف، إذا طاف الأخر الإفاضة مع الوداع ينوي طواف الإفاضة يغني، لو نوى طواف الإفاضة فقط هو يعني حقق أن آخر عهده بالبيت الطواف، أما لو طواف نوى طواف الوداع ما يغني عن الإفاضة، فلا بد يعني أنه ينوي طواف الإفاضة لوحده أو ينوي طواف الإفاضة والوداع معا، هذه لا بد منها. يعني كذلك نقول في إذا طهر من الجنابة غسل من الجنابة مع غسل الجمعة، لو اكتفى بغسل الجنابة الأكبر دخل فيه الأصغر، لكن لو نوى غسل الجمعة ما تطهر من الحدث الأكبر، لابد أن فهنا لابد أن يأتي بالأكبر. نعم
أحسن عليكم. هذا سائل يقول هل تصح القرعة عند التزاحم إن لم يقصر المختلف عليه مع قطع القصر؟
إن لم
يقصر، قول هل تصح القرعة عند التزاحم؟
نعم.
إن لم يقصر المختلف عليه مع القدرة على القصر؟
لا، إذا في تقدير يعني في إمكانية على التقسيم فيقسم، أما إذا ما في إمكانية فنلجأ إلى القرعة، يقدر على التقسيم مثل ما قلنا الذهاب إلى مباح مثلا، يعني أقصد الكل يعني وقعوا على شيء مباح لكن ما يمكن تقسيمه، وهنا نقول يقسم عفوا يقرع بينهم، لكن شيء يمكن تقسيمه نقسمه. نعم
السلام
عليكم.
هذا
السؤال
يقول هل غسل الجنابة مقصود لذاته؟
نعم، غسل الجنابة مقصود لذاته.
السلام عليكم. هذا السؤال يقول هل صلاة الاستخارة مقصودة لذاتها أو يمكن أن تكون الاستخارة بعد أي صلاة؟ وكذلك صلاة الشروق هل يغني عنها راتبة الفجر المقضية؟
لا، يعني أقصد أن الاستخارة مستقلة بذاتها مقصودة لذاتها، وأيضا صلاة الضحى مقصودة لذاتها، فما تغني عنها صلاة الفجر أو ركعتي الفجر، ما تغني عنها، كل واحدة منهم مقصود لذاتها فلذلك لا تتداخل. نعم متى ينتقل طالب العلم الشرعي إلى العلم الدنيوي خصوصا الحديث؟ ما يعني حقيقة ما نفهم السؤال، على الأخ إذا انتهينا يكلمني عنه. نعم هذا والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.